الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس 23 من دروس كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد بفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث وإزالة، وهو إزالة الشدة، أو يدعو الفرق، أو يدعو الفرق بين الاستغاثة والدعاء، أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده، فإن فعلت دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين أي من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم. المعنى الإجمالي للآية: إنها الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ندعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أنه دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. ما يستفاد من الآية أن من دعا غير الله شرك أكبر، أن دعاء غير الله شرك أكبر. ثانيا، أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره. ثالثا، بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. يقول الله سبحانه وتعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ويمسسك أي يصيبك بضر، أي بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف أي لا رافع، لا فلا راد إلى دافع. المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده، المعبود وحده دون غيره، ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكهما لغيره. مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. ما يستفاد من الآية ولا نجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية تفرده بتوحيد الربوبية. ثانيا، بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. ثالثا، إثبات المشيئة لله سبحانه. رابعا، إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا أي اطلبوا، واعبدوه أي اخلصوا له العبادة. ومن عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. واشكروا له أي اعترفوا بنعمته، وافعلوا ما يجب من طاعته، واتركوا معصيته إليه أي لا إلى غيره. ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. المعنى الإجمالي للآية: أمر الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته. ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله، ويجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره. ويستفاد من الآية وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. ثانيا، وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة. ثالثا، وجوب شكر الله على نعمه. رابعا، إثبات البعث والجزاء. خامسا، أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 29 من دروس كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد بفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. قول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد، وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أن يستغيث، الاستغاثة طلب الغوث وإزالة، وهو إزالة الشدة، أو يدعو الفرق، أو يدعو الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب، وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبده، وإن فعلت دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين أي من المشركين، فإن الشرك أعظم الظلم. المعنى الإجمالي للآية: إنها الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ندعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر، ثم يبين له حكمه لو فرض أنه دعا غير الله بأنه يكون حينئذ من المشركين. وهذا النهي عام لجميع الأمة. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله، وأنه شرك ينافي التوحيد. ما يستفاد من الآية أن من دعا غير الله شرك أكبر. أن دعاء غير الله شرك أكبر. ثانيا، أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين، فكيف بغيره. ثالثا، بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها. قول الله سبحانه وتعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء ومن عباده وهو الغفور الرحيم. ويمسسك أي يصيبك بضر أي بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف إلى رافع، فلا راد إلى دافع. المعنى الإجمالي للآية: يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يملكهما لغيره. مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه، وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. ما يستفاد من الآية: ولا نجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية تفرده بتوحيد الربوبية. ثانيا، بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. ثالثا، إثبات المشيئة لله سبحانه. رابعا، إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ابتغوا أي اطلبوا، واعبدوه أي اخلصوا له العبادة. ومن عطف العام على الخاص: فإن ابتغاء الرزق عند الله من العبادة. واشكروا له أي اعترفوا بنعمته، وافعلوا ما يجب من طاعته، واتركوا معصيته إليه أي لا إلى غيره. ترجعون أي يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. المعنى الإجمالي للآية: أمر الله سبحانه وتعالى بطلب الرزق منه وحده لا من الأصنام والأوثان، وإفراده بالعبادة والاعتراف بنعمه التي أسداها على عباده وصرفها في طاعته والابتعاد عن معصيته. ثم يخبر أن المصير إليه فيجازي كل عامل بعمله، ويجب على العبد أن يحسب لذلك حسابه. مناسبة الآية للباب أن فيها وجوب إفراد الله بالدعاء والعبادة والرد على المشركين الذين يعبدون غيره. ما يستفاد من الآية: وجوب دعاء الله وحده وطلب الرزق منه. ثانيا، وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة. ثالثا، وجوب شكر الله على نعمه. رابعا، إثبات البعث والجزاء. خامسا، أنه لا تنافي بين طلب الرزق والاكتساب وعبادة الله، وأن الإسلام فيه خير الدين والدنيا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.